رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
إذنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حله.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا وأهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حياتنا الزوجية، والبرنامج الذي يشكل بمجموع حلقاته دورة تأهيلية للحياة الزوجية. المقترح أن لا يمضي شاب نحو الزواج ولا فتاة نحو الزواج حتى تخضع لمثل هذه الدورة، وحتى المتزوجون أو المتزوجات من رجالنا ونسائنا إذا اطلعوا على مفردات هذه الدورة فإن شاء الله يكون فيها خير كبير. نحن نتكلم من مجموعة حلقات في موضوع موصول متصل بشكل مباشر بكل بيت من بيوتنا، بكل أسرة جديدة أو أسرة قائمة، وهذا الموضوع له صلة وإمكان أن يدعم العلاقة بين الزوجين، أو له صلة وإمكان أن يكون سببا في إضعاف العلاقة بين الزوجين، ونخشى أن يصل بالعلاقة الزوجية إلى نقطة حرجة. إن أحسننا التعامل مع هذا الموضوع فبإمكانه أن يدعم أواصر الأسرة، وإلا فلا. الموضوع عنوانه الحمل والولادة. سبق أيها الإخوة أن تكلمت في الحمل والولادة في نقاط ست، واليوم أعرض لي النقطة السابعة. أما النقاط التي مضت معنا في الحلقات الماضية ف النقطة الأولى تقول إن قرار الإنجاب قرار مشترك بين الزوجين، والنقطة الثانية تكلمت عن استخدام وسائل منع الحمل ما حكمها، والنقطة الثالثة تكلمت في تحديد النسل وتنظيم النسل، والنقطة الرابعة تكلمت في الإجهاض، والنقطة الخامسة تكلمت في العقم وما يتعلق به، والنقطة السابعة وهي الحلقة الماضية السرور بولادة البنات. أما نقطة اليوم فنصل إلى موضوع الولادة بعد أن تكلمنا عن مقدمات الولادة من حمل وما قبل الحمل، وعنوان حلقة اليوم في بيتنا مولود جديد.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
إذن أيها الإخوة، في حلقة اليوم من حياتنا الزوجية وفي مبحث الحمل والولادة أنا أتكلم في النقطة السابعة عنوانها في بيتنا مولود جديد. الحقيقة كل زوج تزوج حديثا وحملت زوجته وولدت قبل يوم أو قبل أيام، أظن بأنه مفيد جدا أن يطلع على مفردات هذه الحلقة. بالمقابل كل زوجة ولدت حديثا، خاصة إذا كان هذا المولود هو المولود الأول، مفيد جدا أن تطلع على مفردات هذه الحلقة. وحلقة اليوم في بيتنا مولود جديد أبدأ فيها كلاما وحديثا مع الزوج أنت في نقاط مهمة أحب أن أطلعك عليها إذا جاءك مولود جديد. هذه النقاط تساعد في تدعيم أواصر الأسرة، أسرتك، في تدعيم أواصر أسرتك. النقطة الأولى، الأمر الأول، أشعر زوجتك بتأييدك لها. الحقيقة المرأة في أثناء الحمل، المرأة في أثناء الدورة الشهرية، المرأة في أثناء النفاس، الاضطرابات الهرمونية الموجودة في داخل جسمها تنعكس على اضطرابات نفسية معينة. من جملة ما تحتاج أنها تحتاج إلى الشعور بالقبول والشعور بالمحبة والشعور بالتأييد. فأنت أيها الزوج، إذا ولدت زوجتك مولودا جديدا، أشعر زوجتك بتأييدك لها. من هذا الباب نشاهد أن بعض الأزواج يخطئون إذا ولدت زوجاتهم مثلا مولودا ذكرا وكان هو يرغب بالأنثى أن يتبرم بها، أو بالعكس. ومن هنا نشعر بأن بعض الأزواج يخطئون عندما يبتعدون عن زوجاتهم في فترة الولادة. وإذا كنت مسافرا لسبب من الأسباب، لعمل أو لدراسة، وزوجتك ولدت، هو الأفضل أن تكون قريبا منها في البيت، قريبا منها في المشفى. لكن إذا كان لسبب من الأسباب، لعمل، لسفر، لدراسة، كنت بعيدا عنها، على أقل تقدير أن تتابع الاتصال والتواصل معها عبر الهاتف حتى تشعر زوجتك بتأييدك لها وبقربك منها. ربما يلد مولود مثلا قليل الوزن على سبيل المثال، يخطئ الأب الذي يؤنب زوجته ويقول لها: طيب كيف جاء هذا المولود قليل الوزن؟ ما كنت أقول لك اعتني بغذائك، ما كنت أقول لك كلي، ما كنت أقول لك كذا وكذا. هذا خطأ، هذا سينعكس على مشكلات نفسية وهرمونية وتنعكس جسديا على المرأة، وبالمقابل ينعكس على الوليد الذي سيرضع من أمه. أحيانا ربما يأتي المولود مثلا مصابا بمرض ما، نسأل الله تعالى العافية لنا ولكم جميعا ولكل أطفالنا وأبنائنا. إذا جاء بمرض هذا المولود، إياك أن تتبرم بزوجتك. الصواب والنقطة تقول لك، وأنا أخاطبك مباشرة، أشعر زوجتك بتأييدك لها. ربما بعض الأزواج ما كان له رغبة بالمولود، وزوجته لها هذه الرغبة الكبيرة، فيتبرم بزوجته. هذا يا أيها الأخ سيؤثر على علاقتك الزوجية مع زوجتك، ولا ريب أنه سيسيء إلى البيت. وإن الله عز وجل سائلك، لأنه أرسل لك هذه العطية، هذه الهدية، هذا المولود الجديد، ثم أنت تبرمت به، ومن انعكاسات تبرمك أنك تبرمت بزوجتك. إذن النقطة الأولى لك أيها الزوج، الكلمة الأولى إذا جاءك مولود جديد والحديث اليوم لك، أشعر زوجتك بتأييدك لها. الأمر الثاني، خذ الولد من بين يدي زوجتك واحمله. تكسب بهذا أمورا: الأمر الأول أنك تظهر المحبة والاهتمام بزوجتك، والثاني أنك تتعرف تعرفا حقيقيا على ولدك، والثالث اعلم بأن الحملة والإنجاب من المراحل المهمة في حياة الأم، وتحتاج في أثنائها إلى معرفة أن زوجها ما زال يهتم بها ويرعاها كما كان قبل الإنجاب. إذن أنا سأنصحك يا أيها الأب، خذ الولد من بين يدي أمه واحمله. هذا التصرف الذي ستتصرفه سيفيد كثيرا، يفيد الولد ويفيدك ويفيد الأم. ولا تلقي كل العبء وكل المسؤولية على الأم وحدها. هذا أمر ثان إذا جاءك مولود جديد. الأمر الثالث، عند عودتك من العمل، بادر بإظهار الاهتمام بالأم وولدها وبما جرى معها في أثناء النهار من الأحداث. يعني أنت عندك مولود عمره 5 أشهر 6 أشهر، سواء كان هذا المولود هو الأول أو الثاني أو الثالث، رجعت من العمل، أنا أعلم بأنك متعب وبأنك محمل بالأعباء والأثقال خارج البيت، وأعلم بالهم الذي ينزل بك كما ينزل بسائر الناس من جراء ضيق الحال الموجود الآن، أو هذا الكرب، أو هذه الأزمة التي تعصف بنا جميعا، نسأل الله تعالى لها فرجا قريبا غير بعيد. لكن مع هذا لا بد أن تعطي كل ذي حق حقه. عدت إلى البيت، أظهر الاهتمام بالأم وولدها وبما جرى معها في أثناء غيبتك. يعني ربما تقول لك زوجتك، وهذا هو المولود الأول، اليوم الطفل بكى كثيرا مثلا، ومع أني أرضعته ومع أني دفأت البيت، لكني أشعر بأنه يبكي بكاء غير طبيعي. لا تظهر عدم اكتراث وتلتفت إلى الإذاعات أو إلى التلفاز أو إلى الطعام والشراب دون أن تجيبها على سؤالها أو أن تتكلم معها شيئا. لابد أن تقول لها، أن تشاركها، أن تهتم بما قالت. هي خائفة على هذا الولد، قل لها سنسأل مثلا، ممكن أن نسأل الوالدة، والدتك، نسأل والدتي، بحيث نستفسر منهم ماذا يمكن أن يكون بكاء هذا الولد. قل لها إن استمرت هذه الحالة من الممكن غدا أو بعد غد مثلا نذهب معا إلى الطبيبة أو طبيب الأطفال. المهم شاركها في الموضوع. قل لها هل مثلا اختلف عليه مكان النوم؟ هل ثيابه مريحة أو أن فيها مشكلة؟ المهم يعني أظهر الاهتمام عند عودتك من العمل بالأم وبولدها، ليكن هناك أسئلة وتعارف يخص الولد وأسئلة وتعارف يخص الأم، فهذا يقوي العلاقة بينكما، بين الزوجين وبين الزوجين والطفل، ويكون هذا الطفل سببا في دعم العلاقة الزوجية. ولا تنسوا يا جماعة أنه نحن كل هدف برنامج حياتنا الزوجية وكل هدف الدورات التأهيلية للحياة الزوجية أن ندعم الأسر القائمة، فضلا عن التشجيع على إنشاء أسر جديدة. فالولد والحمل والولادة بالإمكان أن يدعم العلاقة بين الزوجين، لأنه يضيف مفردة غنية جدا في الاشتراك والمشترك ما بين الزوجين، إذا أحسن الزوج والزوجة التعامل مع هذه المسألة. الأمر الرابع، إذا كان في بيتك مولود جديد، إذا كان الولد نائما فاذهب لغرفته واطمئن عليه. يعني أنا أتخيلك الآن عائدا إلى البيت، قرعت الباب، دخلت، فتحت لك زوجتك، استقبلتك استقبالا حسنا، سلمت عليها، قلت لها أين الولد؟ فأشارت لك أن لا ترفع صوتك لأن الولد نائم. الآن أنا أتخيلك وقد مضيت باتجاه غرفته ورأيته على السرير، رفعت الغطاء عنه، قبلته من يده، وشكرت الله أن وهبك مولودا كامل الخلق أو الخلق، وتسأل الله أن يجعله كامل الخلق، ثم تلتفت إلى زوجتك لتثني عليها بكلمة خيرة وكلمة مبرورة. هذا الموقف أرأيت؟ هذا الموقف يعني دخولك إلى المكان الذي ينام به الولد، اطمئنانك عليه، تقبيل هذا الطفل الصغير، هذا يقوي الصلة بينك وبين زوجتك وبينك وبين أولادك، ويصب من الحنان على ابنك ويصب من الحنان على قلبك الشيء الكثير. أذكر مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الأعراب كان جالسا عنده، فدخل الحسن أو الحسين على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين وكانا طفلين صغيرين. الأعرابي قال يا محمد أتقبلون أولادكم؟ إن لي 10 من الأولاد ما قبلت منهم أحدا. أنا ما بفعل هيك، أنا بشعر هذا الأمر ينقص من رجولة الرجل، أو أنه يجرئ الإبن على أبيه، كأن هذا ما أراد أن يقوله الأعرابي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أصنع إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ معقول 10 أولاد أنت ما قبلت منهم أحدا؟ معقول عندك مولود جديد أنت لا تطمئن عليه؟ يعني دخلت إلى البيت وهو نائم أو وهو مريض أو شيء، لا تسأل عنه ولا تطمئن عليه؟ والعجب إذا قلت أو قال إنسان أن السبب يا أخي أنا ما كان بريد هذا الولد، أو أنا ما أحببت صبيا، أو أنا ما أحببت أنثى، أو أنا مثلا ما أحبه لأنه يعني سمي على اسم جدته أو جده أو أخته أو أختي أو أخي. معقول؟ معقول أن يعامل هذا الطفل الصغير بهذه القسوة؟ أنصحك إذا كان الولد نائما فاذهب لغرفته واطمئن عليه. هلا إذا كان الولد مستيقظا فأتي به ليجلس معكما. هذه أمور أيها الإخوة لعلها يعني بسيطة ومعروفة، صحيح هذه معروفة عند ناس لكن عند بعض الناس الآخرين كأنها تغيب. والعجب الآن من بعض الأسر إذا كان عندهم خادمة يبقون هذا الطفل مع الخادمة، فلا الأم ترعاه ولا الأب ينظر فيه. والله حدثني أحد الإخوة طبيب أطفال، قال جاءت خادمة مع طفلين لتفحصه، قال أنا ظننت أن هذا الطفل طفلها، وإذا به يعني الطفل لا منظره من منظرها ولا شكله من شكلها. قلت هذا ابن من؟ قالت والله أنا أعمل في بيت خادمة ليست عربية وليست يعني من جلدتنا، من بلاد بعيدة جاءت لتعمل، هي موظفة عاملة. قال ابن من؟ قالت والله ابن الناس الذين أعمل عندهم. قال الطبيب طيب هذا الولد ما به؟ قالت كيت وكيت وكيت. قال ماذا أكل البارحة؟ الخادمة قالت ماذا أكل، منذ متى يشعر بهذا الألم؟ شرحت للطبيب كل شيء كأنها هي الأم، هي التي تطعمه وهي التي تسقيه وهي التي تلبسه وهي التي تذهبه وهي التي تعود به. قال طيب ائتني بأبيه. جاءت المرة القادمة جاء أبوه به. قال ابنك منذ متى يشعر بهذا الألم؟ قال والله ما بعرف. الزوجة معه قال يا أختي منذ متى يشعر؟ قال والله ما بعرف، انتظر حتى نتصل بالخادمة لنسألها منذ متى يشعر ابننا بهذا الألم. ماذا أطعمتمه؟ قال والله ما بعرف، وقف نتصل بفلانة هذه العاملة عندنا الموظفة هي تعرف. معقول؟ أي علاقة أسرية هذه التي تربط بين أب وأم مع مولود لا هم يقربونه ولا هم يضمونه ولا هم يرعونه؟ بالمناسبة بالحياة الزوجية، الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، لعلنا نصل في جزء متقدم إلى الحديث عن موضوع الأخوات الخادمات اللواتي يعملن عندنا وكيف التعامل معهن. نصيحة إن كنت مضطرة ليكون هناك من يساعدك في تنظيف البيت أو ترتيب البيت، لكن لا تجعلي هذا مشاركا في تربية أولادك. نصيحة، الخادمة الموظفة العاملة تعتني بالبيت بالجدران، نعم، تعتني بالسجاد، نعم، تعتني بالأثاث، نعم، لكن تعتني بالأولاد؟ لا، أولادك تربيتهم أنت مسؤولة عليها، لأن ابنك وبنتك مع كل كلمة ينطلق شيء من روحك من نورانيتك ليدخل إلى روحي وقلبي. إذا حرمتيه هذا الشيء وإذا حرمت أنت أولادك هذا الشيء، إذن سيتلقى هذا الشيء من ناس لا نعرف ما أفكارهم ولا عقائدهم، لا نعرف عقائدهم ولا أفكارهم ولا أخلاقهم ولا تعاملاتهم. تبقى أنت الأب وتبقين أنت الأم. إذا كان الولد نائما فاذهب لغرفته واطمئن عليه، وإذا كان الولد مستيقظا فأتي به ليجلس معكما. سنأخذ فاصل، وبعد الفاصل بإمكانكم المشاركة في الحلقة لإغناء مادة اليوم، وبين يدي أيضا بعض النقاط أزيدها لكل أب، كل زوج، كل شاب جاءه مولود جديد. نأخذ الفاصل وأبدأ باستقبال اتصالاتكم.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو، دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
أه إذن أيها الإخوة، نحن نتكلم في حياتنا الزوجية في موضوع في بيتنا مولود جديد، وأنا أقدم بعض النصائح للشباب المتزوجون من جدد، وهذا أول ولد عندهم، وحتى للمتزوجين من قديم وعندهم أولاد قلوا أو كثروا. هذا الأمر متكرر ومفيد أن ننتبه له منفردين ومجتمعين. وبالإمكان أن أستقبل الاتصالات على 446-5564 أو 447-0106 أو من المحمول 1767. النقطة الرابعة التي كنت أتكلم فيها، لكل شاب جاءه مولود جديد أقول: إذا كان الولد نائما فاذهب لغرفته واطمئن عليه، وإذا كان الولد مستيقظا فأتي به ليجلس معكما. الآن النقطة الخامسة في معي اتصال حباغدو وبتكلم بعدين. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور.
أهلا وسهلا.
دكتور لو سمحت بدي أسألك، ما حكم الولادة القيصرية عند الطبيب؟
طيب، حكم الولادة القيصرية عند الطبيب النسائي.
أيوة.
إن شاء الله تعالى.
شكرا دكتور.
أهلا وسهلا. النقطة الخامسة تقول: يمكن أن تساعد الأم في إطعام الطفل. مفيد الحقيقة أن يساعد الأب زوجته يعني الأم في رعاية الطفل، وإن كان بموضوع الإطعام. في معي اتصال. ألو نعم، تفضل.
ألو،
تفضل.
يعطيك العافية.
عافاكم الله.
الله يباركنا فيك يا رب أستاذ الكريم.
تفضل يعني. أخي مين معنا؟
أيمن خليل.
تفضل أخي أيمن باختصار إذا سمحت.
أي ماشي. عم نلاحظ يعني وقت نذهب إلى المسجد، عم نلاحظ يعني تمنيت يعني حدا، إلا نادر جدا، إنه وقت الأب يذهب إلى المسجد بتلاقي بيصطحب معه ابنه الذكر. طيب هذا ما عنده أخوات بنات، هذا كمان ياخدهم معه، يعني ما يعني لا حرج بهالشغلة هي. ليش يعني هون قلبه يعتصر ألما، يعني ممكن بالكبر تكرهه، يعني عم يشكل الأب هون بهالحالة يعني خطر كبير. حتى الأم بتفكر إنه والله حرام ياخد على الجميع. طيب ألنا في رسول الله أسوة حسنة لمن كان أخذ بنت بنته أمامة؟
واضح. كمان يعني في أمر آخر أخي أيمن.
لا بس هيك.
في معي اتصال. شكرا لك. أهلا وسهلا. أهلا أخي أيمن. كمان في اتصال. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مين معنا؟
معك عمر.
أهلا أخي عمر، تفضل.
عندي صبيين، عمر الأول 4 سنين والثاني تقريبا 2.5، وهلأ تقريبا إن شاء الله بعد شي شهر جاييني مولود. الصغير اللي عمره 2.5 عنده غيرة من قبل ما يجي أخوه فظيعة. يعني إنه بيدرك إنه هون في بيبي بطن ماما. يعني بيجي هيك بس بده يضربه بالبوكس، يضرب بطن أمه أو كذا، أو بيجي دائما عم يحسسنا إنه هو مرضان، عم تيجي إيده رجله سنانه. فعم نعمل كل جهدنا إنه نحن نسايره، ونفس الوقت نحسسه إنه هذا شيء فظيع وكذا. بس من كتر ما عنده عصبية وقوة وهيك مثل سميناك إياها، يعني عنده طاقة فظيعة ما نعرفين كيف نتعامل معه.
أخي عمر، أنت إذا غضبت بالعادة يعني بيصدر منك كلام شديد أو ضرب أبداً شديد أبداً للأولاد، بغض أبداً النظر أبداً الآن عن الحمل والولادة أنت هيك؟
لا 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 أبداً أبداً. أنا لألك شغلي، أنا عندي العقوبة هي بتكون ممكن مادية، ممكن
حرمان من شيء.
أيوة حرمان بس مو أكثر.
طيب الأم زوجتك إذا غضبت مثلا تؤنبه تأنيبا شديدا أو يعني ربما تضربه؟
لا 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 لا، يعني حتى إذا كان في ضرب هيك ما بيكون ضرب، يعني
خفيف
معنى الضرب.
طيب تأنيب، في تأنيب، في كلام قاسي جدا ينطلق نحو هذا الولد؟ لا لا، بغض لا النظر الآن عن الحمل والولادة
أبدا ما في أي شيء. حتى أنه أخوه الكبير يعني كثير هادي وكثير هيك عقلاني وحنون كثير، ما في عنده أي شيء. حتى بالبيت جو البيت كلياته ما حدا عنده هيك هالجلد وهالقوة.
طيب أنا بريد أسألك، ابنك الكبير 4 سنوات شو بحب؟ شو له هواية؟ بتنتبه؟ انتبهت لشيء؟
طبعا طبعا، يعني هلأ بحب يكتب، بحب يرسم.
طيب بدي ابنك الصغير 2.5،
بحب يقلد أخوه بكل شيء،
بحب يقلد
وبحب إذا كان في أخوه عنده شغلة ياخدها وتصير له بس.
يستأثر
فيه، ما بحب يعطي حدا من أغراضه.
طيب أنت بتجلس بالبيت ساعات مقبولة؟
يعني تقريبا يعني أقل شيء في يوم ساعة للساعتين. طبعا دول يعني في من ضمنهم فترة طويلة لعب. يعني دائما أنه بلاعب الأولاد دائما. دائما يعني.
طيب إن شاء الله إن شاء الله لعلي أذكر لك شيئا يساعدك في هذا الأمر. أهلا أخي عمر. أهلا. النقطة الخامسة التي أقولها للأب، إذا جاءك مولود جديد يمكن أن تساعد الأم في إطعام الطفل. يعني أحيانا الأمهات طبعا خلال غيبتك يعتنين بالأطفال اعتناء كبيرا بأمور مختلفة. الآن لو جئت أو جاءت كانت الأم بزجاجة الحليب مثلا تلقمها للولد، فلو أنت حملتها وألقمتها له، أو هي تطعمه شيء من أطعام الأطفال أغذية الأطفال مثلا الجاهزة، وأنت قلت أنا أريد أن أساعدك في هذا الشيء، كمان تكسب شيئا عند زوجتك شيئا كبيرا، وتكسب شيئا عند ابنك. هلأ لعلك لا تعلم أو لا تعرف أو تخطئ، ما عليه، ما في مشكلة. يعني إذا تعلمت شيئا ضمن إمكانك يمكن أن تساعد الأم في إطعام الطفل. أما النقطة السادسة والأخيرة الحقيقة التي أقولها للآباء تحت عنوان في بيتنا مولود جديد، ساعد الأم بالولد إذا اشتكى ألما أو استيقظ في أثناء الليل. يحدث هذا أن بعض الأبناء طيلة الليل يبكي أو يتلوى أو يتوجع أو يتألم أو كثيرا من ساعات الليل. ما يحدث عندنا أن الأم هي التي تبقى مستيقظة طيلة الليل لترعى هذا الولد وتحن عليه. أنا أريد منك أن تساعد الأم في مثل هذه الحالة في أثناء الليل. أنا أعلم بأنه غدا في الصباح أنت عندك عمل، لكن ما عليه إذا قمت مثلا في ساعة من الساعات، صليت الفجر، قبل صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر، حملت أنت الولد لتربت له، لتضمه بين ذراعيك، لتفتل به في ساحة الدار، وقلت للأم اذهبي أنت للنوم فقد أعياك السهر طيلة الليل، أنت لست نائمة، أنا أعلم عندك أنت عمل غدا، وهي أيضا غدا في الصباح عندها ارتباط وأعمال بباقي الأولاد وباقي الأسرة ومتطلبات البيت، فساعدها بالولد إذا اشتكى ألما أو استيقظ في أثناء الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. مرة ثانية، هذا الأمر يزيد صلتك بزوجتك ويزيد أو يزيد صلتك بزوجتك ويزيد صلة زوجتك بك، يقوي العلاقة بينك وبين زوجك ويقوي العلاقة بينك وبين ولدك. وهناك مادة روحية تنتقل منك، من صدرك إلى ابنك، وتنتقل من ابنك إليك. يعني الآن دارسو علم النفس يقولون يا أخي لو أن أبا ضم ابنه إليه، بس ضممت هذا الابن بين ذراعيك، لها أثر روحي ولها أثر نفسي ولها أثر سلوكي ولها أثر حياتي على هذا الولد. مثلا الآن يقولون والله الأولاد الذين عندهم عنف، أو الرجال الذين عندهم عنف، أو المجرمون نسأل الله السلامة الذين يرتكبون عنفا، هؤلاء نشأوا في أسر لم يتلقوا فيها حنانا، ففقد الشيء لا يعطي. يعني على مستوى أن تضم ابنك أو أن تضم ابنتك، هناك دراسات وهناك أبحاث لأثر هذه الضمة، فما بالك إذا قمت لترعى بهذا الولد إذا اشتكى ألما أو استيقظ في أثناء الليل. أنت كسبت شيئا كبيرا عند الولد، وكسبت أيضا شيئا كبيرا عند أمه، وزادت صلتك الحقيقة بزوجتك وزادت صلتك بأولادك. كما في معي اتصال. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معك المدام مروة.
أهلا أختي.
أنا بشوف أنه زوجي عن جد زوج مثالي، من وقت ما ولدت لهلا كتير كتير عم يساعدني ببنتي كتير، يعني حتى مثل ما تفضلت بيساعدني بالببرونة تبعها وبيحملها إذا كنت مرضانة. يعني صار لي سنة متزوجة، فمن بداية الزواج هلا ساعدني كتير شغلات، حتى وقت ولادتي ساعدني كتير. بس أول ما ولدت، هلأ بنتي عمرها 3 أشهر، أول ما ولدت المحيط اللي حوالي مثل ما تفضلت وحكيت أنه عن البنت، كلهم يقولوا لي الله يطعمك صبي ومن هالحكي، وأنا لسه أول بنت تجيني. مع أنه هو كتير كتير مبسوط فيها وفرحان، حتى هو سماها رؤى. فحبيت أنه هيك
شكرا
زوجي على كل شيء عم يساعدني مع
شكرا فيه. شكرا جزيلا يا أخت مروة. أنا بس بريد أسألك سؤال، هو يساعدك، احكي لنا أنت بماذا تردين عليه؟ يعني حتى نفيد نحن، لأنه الحقيقة هي دعوة الآن هذه الحلقة مثلا للأزواج فعلا لمساعدة الزوجات، لكن أكيد الطرف الآخر هو يستطيع أن يثمر هذه المساعدة أو أنه يوقفها. فأنت كيف تعبرين عن شكرك؟ عن شكرك يعني الآن أنت تتصلين في الإذاعة وتشكرين هذا الزوج، وهذه رسالة الحقيقة لكل الأزواج وكل الزوجات من الأخت مروة، يعني هي مليئة بالشكر لزوجها لأنه يفعل. طيب أنت بالمقابل يعني عندما تشاهدين مثلا انشغل، خليني أقول بإلقام الولد هذه الببرونة أو هذه البنت، علما أنا مستغرب البنت عمرها 3 أشهر ببرونة بكير عليها يا أخت مروة.
أنا صراحة من الشهر ومرضت صار ما يحمى مالتي،
خير إن شاء الله. طيب إذا كان هو مشغولا بالببرونة أنت إيش تفعلين؟ عندك عمل أو لا تكونين جالسة ما عندك شيء؟
لا لا، هو مثلا كنت عملت له الببرونة بيقول لي هاتي أنا بدي رضعة، مثلا إذا كنت تعبانة لي يلا نامي أنا بسهر معها، حتى مع أنه زوجي شغله الساعة 6 وما بيجي على 4 المساء. وما هذا الشيء يعني، حتى بالليل بيساعدني إذا كنت نايمة، بيحملها بدارية بكل شيء. يعني الحمد لله
الحمد لله الحمد لله. شكرا يا أخت مروة، شكرا شكرا، أهلا وسهلا. الحقيقة نستفيد نحن من الأخت مروة، ونستفيد من كل أخ أو أخت عنده يعني تجربة إيجابية ينفعنا بها وينفع الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وبالمقابل حتى لو كانت الصورة سلبية حتى نجتنب هذه الصورة. بس الحمد لله دعوني الآن وقد أنهيت المادة العلمية التي أقدمها بين أيديكم في بيتنا مولود، وكان الحديث يخاطب الرجال الأزواج الآباء، وطبعا في الأسبوع القادم بدي أتكلم في حديث يخاطب السيدات الأمهات الزوجات أيضا، إذا كان في بيتنا مولود جديد إيش تفعلين يا أيتها الأخت حتى تمتني العلاقة بينك وبين زوجك. لكن الآن بإمكاني أن أجيب على أسئلتكم التي بين يدي اتصلتم أو مشاركاتكم، لكن في عندي اسمحوا لي من الحلقة الماضية كان الأخ أبو علاء أنهى الحلقة بسؤال ولم أستطع، أو بمداخلة ولم أستطع أن أجيبه لضيق الوقت. كان يقول الأخ أبو علاء يقول عندي 6 بنات بأعمار مختلفات وأنا مسرور كثيرا بهن ولست متضايقا، لكن أحيانا أجد ابن صديقي يعينه، يعني صديقه عنده ولد ذكر فيعينه في العمل، يعينه في المكتب، يعينه في البقالة، يعينه في شيء. ففي داخلي أقول، قال يقول أنا مسرور ببناتي 6 وهن من أعمار مختلفة، لكن في داخلي أقول سبحان الله لو رزقني الله تعالى ولدا لأعانني. هل هذا فيه مشكلة أو فيه إثم أو فيه سوء؟ الجواب لا، طبيعة الإنسان، الإنسان بعامة يحب أن يستكثر من الخير ويحب من يعينه، ولا بأس إذا كان في داخلي في خاطري أنه سبحان الله لو رزقني الله تعالى ولدا لإعانتي في العمل، لا بأس، على أن لا يتحول إلى سلوك خاطئ مع البنات. هو يقول الحمد لله، يقول أنا مسرور جدا ببناتي وأرعاهن والبنات تحببنني. وبالمناسبة يا أيها الإخوة، أيضا دارسو علم النفس يؤكدون بأن البنت أكثر قربا لأبيها من الذكر. الذكر نعم هو يعين يساعد في ربما جهده في عضلاته، البنت أكثر حنانا على أبيها من الطفل الذكر. نسأل الله عز وجل أن يجعل أبناءنا وبناتنا كلهم من الأبناء البررة. سألت إحدى الأخوات في مطلع اتصالات هذه الحلقة ما حكم الولادة القيصرية عند طبيب النسائية، الطبيب الرجل. الآن نحن، أنا سأعرض لكم أيها الإخوة الأحكام الشرعية فيما يتعلق بمعالجة الرجل للمرأة، سواء كان طبيب نسائية أو طبيب صحة عامة أو طبيب أي في أي اختصاص أو طبيب جراح. الأصل في المرأة أن تعالجها امرأة. هذه القاعدة العامة، هذا الصحيح شرعا وهذا الأفضل كطبائع وكمعرفة كل جنس بجنسه، وهذا أكثر راحة بشكل عام للمرأة مع المرأة أو للرجل مع الرجل. إذن والترتيب كما يقوله الفقهاء، المرأة المسلمة تعالجها طبيبة مسلمة، فإن لم نجد طبيبة مسلمة فطبيبة غير مسلمة، فإن لم نجد طبيبة غير مسلمة فطبيب مسلم، هكذا هو الترتيب. فإن لم نجد الطبيب المسلم فطبيب ليس مسلما. إذن دائما الأفضل في معالجة المرأة أن تعالج عند امرأة، لكن لسبب من الأسباب إذا لم نجد هذا الاختصاص الدقيق أو كان هناك أذية نفسية حاصلة لهذه المرأة بالعلاج عند الطبيبة بسبب من الأسباب، فيمكن أن نذهب إلى طبيب على أن يكون هذا الطبيب موثوقا. يندرج في هذا الأمر حكم الولادة القيصري أو الولادة الطبيعية، القيصري أو الطبيعي. الأصل أن نبدأ بطبيبة، نذهب إلى طبيبة نسائية، لعلنا لم نرتاح عند هذه الطبيبة لسبب من الأسباب، إذا نذهب إلى غيرها، يوجد طبيبة ثانية كمان ما حصل لنا المطلوب، نذهب إلى الطبيبة الثالثة، إذا أغلق علينا الأمر لنا أن نذهب إلى الطبيب. طيب، هذه هي القاعدة في هذه المسألة. الأخ أيمن يقول أتمنى أن يصطحب الأب معه ابنه الذكر إلى المسجد، وكذلك أن يصطحب ابنته الأنثى. طبعا يا أخ أيمن، هذا الأمر عليه يعني عدة معطيات تتضافر لتشكيل الرؤية. هل الابن صغير أو كبير، هل البنت صغيرة أو كبيرة، له أثر. لكن الأصل حضور الجمع والجماعات إنما هو مفروض على الرجال، والنساء إذا حضرنا مشكورات مبرورات، لكن ليس مفروضا عليهن حضور الجمع، ولا مسنون لهم على سبيل التأكيد حضور الجماعات. لذلك نعم، نحن الآباء أكثر يصطحبون أبناءهم الذكور، لكن لا بأس أن يصطحب بنته الأنثى عندما تكون صغيرة إلى المسجد ليعلمها المسجد، والغالب أن الأم هي التي تصطحبها معها، ولا بأس إن اصطحبها على سبيل التعليم، لكن الأصل حضور الجمع والجماعات إنما هو مطلوب على سبيل التأكيد من الرجال دون النساء. الأخ عمر يقول عندي ولدان 4 سنوات و2.5 سنة، وبعد شهر سيأتي مولود. لاحظ عمر بأن ابنه الصغير 2.5 سنة يغار، عنده غيرة شديدة من هذا الجنين، حتى أنه ممكن أن يضرب بطن أمه أو أنه يتظاهر بالمرض مثلا إذا شاهدهم ينصرفون للحديث عن هذا الجنين. سبق أيها الإخوة أن تكلمنا في مبحث طويل أظن استغرق حلقات 8 في موضوع الغيرة، وقلنا بأن الغيرة نوعان، غيرة محمودة وغيرة مرضية. الأصل في موضوع الغيرة أنها نابعة من الحب، يعني الذي يغار على شيء فهو يحبه. عندما يغار هذا الطفل الصغير 2.5 سنة على أمه من أخيه أو على أبيه من أخيه، فلأنه يحب هذا الأب وهذه الأم. لكن الحقيقة تتحول الغيرة إلى غيرة مرضية عندما يحاول هذا الإنسان أن يستأثر ويتملك هذا الذي يحب. من الممكن الذي عنده غيرة مرضية يا عمر أن تكون سبب هذه الغيرة عدم الثقة بنفسه، وهذه عدم الثقة نابعة أحيانا من توبيخ الآخرين له أو تبكيت الآخرين له أو استهزاء الآخرين به، فبالتالي هو يفقد الثقة بنفسه، فلأنه فاقد للثقة بنفسه لا يثق بالآخرين، فهذا ينعكس على تصرفاته مع هؤلاء الآخرين. لذلك ينصحون بأنه من عنده هذه الغيرة أن نعطيه حبا، أن نعطيه حنانا، أن نزيده ثقة بنفسه، أن نثني عليه إذا فعل شيئا جيدا طبعا، ونثني عليه بالصدق يعني مثلا هذا ابني عمره سنتين ونصف، قلت له بابا جيب لي كاسة مي، فراح جاب كاسة المي وجاء. فأنا إذا شكرته، إذا قبلته، إذا أثنيت عليه، ربيت على كتفي، فهذا شيء حسن يفرح به. حب كمل معك يا أخ عمر لأن الأمر مهم، بس في معي اتصال. ألو نعم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور معك شادي، أنا عندي بس سؤال واحد. أنا يمكن حلوتين ثلاثة سمعتك عبدول إنه شروط العقد إنه فيه أربع شروط. بس سؤالي إنه إذا اختل واحد من هالشروط يعني فينا مثلا شو واحد بيساوي مثلا؟
تذكر يا أخ شادي شو كانت الشروط، تتكلم عن إيش؟
شروط العقد يعني هل بيكون في عقدين وصيغة
أركان العقد. نعم
أيوة، وفي كمان ولي الأمر يعني
اثنين. إن شاء الله إن شاء الله. الآن سأعيد هذه الأركان الخمسة الحقيقة وأذكرك إذا فقد واحد من هذه الشروط ماذا نفعل.
ماشي سمو.
أهلا شادي. أهلا وسهلا. إذا عمر، هذا الإنسان الذي يغار كبيرا كان أو صغيرا، هذه الغيرة إذا كانت مرضية فسببها في الغالب قلة الثقة بالنفس، فمطلوب أن ندعم ثقة هذا الإنسان بنفسه. وهذا الطفل هكذا، والطفل ذكي جدا، فبداية لابد أن ندعمه دعما نفسيا لنعزز ثقته بنفسه. مهما فعل شيئا جيدا أثنين عليه، مهما تكلم كلاما حسنا استمعنا له، مهما تصرف تصرفا إيجابيا أظهرناه أمام أقرانه، أمام أخيه الآخر، أمام الأسرة تكلمنا عنه. يعني ممكن يا عمر وأنت ذاهب إلى بيت أهلك تقول لأهلك والله مبارح ابني فلان، هذا اللي عمره سنتين ونصف هو جالس، يكون تقول الله يرضى عليه جاب لي كاسة مي وردها، أنا كتير مسرور منه. هذا كله لتعزيز ثقته بنفسه، وبالتالي يشاهد نفسه بأنه له مكان عندكم ولا يتأثر كثيرا بموضوع أخي. الأمر الثاني، مطلوب منا ألا نثير حفيظة الذي يغار من الأشياء التي يغار بها. يعني مثلا عدم العدل بين الأخوة والأخوات يؤدي إلى الغيرة، واحد من أهم أسباب الغيرة عدم العدل بين الأخوة والأخوات. بالتالي مثلا نحن لما بدنا نجي نحكي على الحمل أو نحكي على الجنين أو نحكي على هذا المولود القادم وشو بدنا نسميه، ونعطيه ربع ساعة من الكلام، لا ننسى بأنه هذا الولد جالس وذكي جدا يفكر في الموضوع. وأنا يا عمر أقول لك هذه الحادثة، واحد من الإخوة حدثت معهم، يقول هو عنده صبي وبنت صغار، رجع من البيت أو من العمل إلى البيت، الابن والبنت ينتظران وراء الباب مع أمهما، دخل سلم على الأم الزوجة يعني، ثم حمل الطفل الصغير وقبله، وبعد هذا أنزله وحمل الطفلة الصغيرة أخت هذا الولد وقبلها. لكنه عجب عندما قالت له ابنته، قالت بابا انت بست اخي بوستين بس بستني وحدي. فيك تتخيل يا عمر، اذا الولد عم بيراقبك الى ادق التفاصيل بحيث انت ما 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 يعني ما تنتبه. معقول؟ طيب هذا ابنك، انت تكلمت على الجنين وعلى الرحم وعلى الولادة وشو بدنا نسمي هالولد وشو بدنا نعمله ربع ساعة، بس ما تكلمت عليه الا دقيقة. لعلي وأنا وأنت ما نعير اهتماما، لكنه هو سينتبه لأن هذه حياته. على كل الأحوال، تعزيز الثقة بنفس هذا الولد واحد يساعد، واثنين إزالة الأسباب التي تسبب تحريك هذه الغيرة عنده تساعد إن شاء الله تعالى في هذا الأمر. طيب، الأخت مروة ذكرت بأن زوجها الحمد لله، هي قالت زوجي مثالي. طبعا هذه كلمة كبيرة جدا، مثالي يعني 100%. أنا لا أعتقد بأن إنسانا موجودا على الأرض منا إذا لم يكن من الأنبياء هو مثالي. لكن انظروا أيها الإخوة بالله عليكم يا جماعة، يا رجال، يا أزواج، يعني هو زوجها تصرف مع تصرفات جيدة، لكن هي من شكرها وسرورها وسعادتها قالت زوجي مثالي يساعدني كثيرا بابنتي، وذكرت أمثلة. إذا مرضت هو ممكن أن يساعد في الاعتناء بالولد، في الليل إذا قام الولد هو أيضا يساعد، وهذا مشكورة الأخت مروة، وهذا مطلوب الحقيقة، والحمد لله في مثل هذه الصور عندنا كثير، وإن كان هناك بعض الصور ليست على هذه الجودة بس موجود هذا الخير الحمد لله. طيب الأخ شادي كان سأل خارج إطار هذه الحلقة في أركان عقد الزواج. عند الإمام الشافعي أيها الإخوة أركان عقد الزواج 5، العاقدان هدون 2 بيكون 1 و2، والولي أبو الفتاة، والصيغة صيغة العقد عندما تقول زوجني ابنتك زوجتك، والأمر الخامس والأخير الشاهدان. وإذا اعتبرنا العاقدان أمرا واحدا فهما العاقدان والشاهدان والولي والصيغة. الآن إذا ذهب واحد من أركان هذا العقد سيختلف الحكم. إذا ذهب الولي يعني حصل زواج بدون وجود ولي، هذا العقد عند الإمام أبي حنيفة جائز، لكن عند الجمهور لا يصح. على كل من أجري عقده بهذه الطريقة فهو عقد صحيح عند الإمام أبي حنيفة ويستمر في الزواج. إذا كان بدون صيغة هذا يفسخ العقد، يعني واحد ما قال له زوجني ابنتك، لا قال له زوجتك، قال له والله حنلبس خواتم، سمعونا الفاتحة، لكن ما في أي تعبير لا مقروء ولا مكتوب ولا شيء يعطينا بأن فلانا تزوج فلانا وفلانا قبيلته، هذه في مشكلة في هذا العقد ويعاد ويحتاج إلى إبرام عقد جديد في هذه المسألة. إذا كان بدون شهود يعني أبرمنا العقد، موجود العاقدان، موجود الولي، موجود الصيغة، بس ما كان في شهود. إذا فقدنا الشهود في أثناء العقد والآن ما صار الدخول، لا بأس عند الإمام مالك على أساس أن يكون هناك إشهاد وإشهار عند الدخول، يعني وقت نساوي العرس لازم نجيب شهود نقول تزوج فلان فلانة وأنا قبلته، ولازم نشهر هذا بين الناس. طيب إذن هذا إذا سقط الولي، وهذا إذا سقط الشهود، وهذا إذا سقطت الصيغة. لا أدري إذا كنت قد وفيت لك بحق هذا السؤال يا أخ شادي. إذن هذه هي الأسئلة التي جاءتني اليوم، وهذا ما أجبت عليه من حلقة الأسبوع الماضي، ولا أظن بأن بين يدي الآن بقيت أسئلة لكم عندي في هذه المسألة، إلا إذا كان الأخت أم حسام تقول حماتي لها راتب تقاعدي وزوجي ينفق عليهن، يعني على حماته، على والدته، على أخواته البنات، أحيانا عندما يزيد إنفاقه عليهن أنزعج أنا وأتمنى منه الاعتدال. هلأ أن يكون لحماتك راتب تقاعدي هذا لا يمنع أن يبر زوجك أمه، ومن جملة البر أن يقدم لها شيئا من المال، ونفقة الأم إنما هي واجبة على أولادها في حال فقد الزوج، إذا ما في زوج فنفقتها على أولادها ما لم تكن غنية، فإذا كانت غنية فنفقتها على نفسها، لكن إذا لم تكن غنية فنفقتها على أولادها. الآن إذا لها راتب تقاعدي يعني ممكن يكون هذا الراتب متوسطا أو معتدلا، افرحي أيتها الأخت إذا كان زوجك ينفق على أمه فهذا بر ورضا من هذا الأم، والله هذا سعادة لك ولزوجك ولأولادك في الحياة وبعد الممات. أيها الإخوة هذه هي المادة التي أحببت أن أقدمها اليوم في دورة تأهيلية للحياة الزوجية في برنامج حياتنا الزوجية، حدثتكم في بيتنا مولود ضمن مبحث الحمل والولادة، ألقاكم إن شاء الله تعالى الثلاثاء القادم في 10 صباحا. كل الشكر لكم أيها الإخوة والأخوات، والشكر للأستاذ ابتسام في الإخراج الإذاعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل،
يزين قدها دين كساها
حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حلي فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورزق أبو سيوف. رزق أبو سيوف كتير كتير معروف.